السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى يا أيها الناس نداء عام، وقد سلف أن حرف الياء أو أن الياء حرف للنداء، وأي منادى والهاء للتنبيه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. من العلماء ما قال، وهذا الذي عليه الأكثر، إن الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه. فالمعنى على هذا: يا أيها الناس كلوا مما أحله الله لكم في كتابه، واتركوا ما نهاكم الله عنه في كتابه. يا أيها الناس كلوا مما أحله الله لكم في كتابه، أو أحله لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كالذي أحله الله في كتابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه الآية تتدلى بها فريق من الأصوليين على أن الأصل في المطعومات الإباحة، فالمطعومات كلها حلال إلا ما جاء بتحريمه نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي نحن بصددها أصل في أن المطعومات الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء نص بتحريمه. ومن الآيات التي تشهد لهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية أيضا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، تفيد أن الأصل للمطعومات الإباحة إلا ما جاء نص بتحريمه، فهي الميتة والدم ولحم الخنزير كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وكذلك من الأدلة التي استدل بها على أن الأصل في المطعومات الإباحة بل وفي غير المطعومات كذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه آيات دلت وتدل بها على أن الأصل في المطعومات الإباحة إلا ما جاء تحريمه بنص. فالذي جاء تحريمه بنص في كتاب الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وجاء تفصيل لذلك ومرده إلى ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فكل هذه ترجع إلى هذه السلام أيضا، لكن جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور أخرى أو أطعمة ولحوم أخرى حرمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فكل ذي مخلب من الطير حرام، وكل ذي ناب من السباع كذلك حرام. هذا إضافة إلى المذكورات في قوله تعالى: الميت والدم ولحم الخنزير. ثم جاءت نصوص أخر وعمومات أخر استدل بها على تحريم الثياب، لأن هناك نص واضح في تحريمها إنما حرمت في قواعد عامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فمس أو قول الرسول عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، انتظم كل ما يضر، كل ما يضر دخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك في شأن المسكرات عموما انتظم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر كثير فقليل حرام، كل أنواع المسكرات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي كلوا مما أحللته لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم أشياء أنا أبحتها لكم، وإنما الذي حرمها عليكم هو الشيطان. فهناك أقوام يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى بتحريم أشياء أحلها الله لهم جهلا منهم بشرع الله سبحانه وبسنن أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. فكما أن هناك أقوام يتعبدون ربهم بترك المحرمات، هناك أقوام يتعبدون جهلا بتحريم المباحات على أنفسهم. فهؤلاء بلدان كالذين يستحلون المحرمات، الذين يحرمون الطيبات، بلادهم كبلاد الذين يستحلون المحرمات. فمستحل الحرام ومحرم الحلال سواء، كلهم آثم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آية تقدمت على مثناكم كثيرا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هناك أقوام يضلون بأهوائهم فيحرمون على أنفسهم أشياء أحلها الله لهم بغير علم، فهؤلاء معتدون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. وإن كان يظنون أنهم من أهل الورع ومن أهل الزهد ومن أهل التقى، لكنهم عند الله آثمون معتدون. وما هي الصور التي حرمها أقوام على أنفسهم من هؤلاء الأقوام الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حرموا على أنفسهم أشياء كما قال الله سبحانه وتعالى: فقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي موقوفة على الأصنام. هذه أنعام وحرث حجر، أي محجورة على الأصنام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، تاجزين بما كانوا يفترون. فكان أهل الشرك قد أوقفوا على أصنامهم أنعاما ودروعا معينة، فيقول قائلهم: هذه الشاة لله، أو هذه الشاة للعزة، أو هذه الناقة لمناة الثالثة الأخرى، فيوقفونها على هذه الأصنام ويسيبونها للآلهة لا تؤكل لا تذبح لا تغث بسوء. فكان أول من سير هذه الجوائز كما لاحظ عليكم عمرو بن لحي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سير الثواب. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذه صنوف من الأنعام، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، صنوف من الأنعام لها مواصفات معينة. فالحام مثلا هو الذكر، الجمل الذكر أو الثور الذكر الذي ضرب عدة نوق أو ضرب عدة فقرات عددا معينا، فحينئذ يسيبونه للآلهة ويقولون هذا حام فلا يقرب ولا يمس بسوء. فالله سبحانه وتعالى أفضل قولهم بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وكما ذكرت الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه، خلافا لما رد التحليل والتحريم إلى العقل. هناك أقوام يحلون في عقولهم ويحرمون في عقولهم وقولهم باطل. وهذا أو من هؤلاء أبو العلاء المعري الذي تعرض من الدين في أكثر حياته، الذي كان يقول بعمى بصر وبصيرة وهو ينظر إلى الديك: استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. وكان يحرم على نفسه أيضا الأطعمة التي هي من ذوات الأرواح ويقتصر على النباتيات بزعمه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي فيما يحرمه عليكم أو فيما يحله لكم. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يحل الحرام ويحرم الحلال، يعرض إلى أقوام فيهم تشدد فيماشيهم ويجاريهم في تشددهم، فيحرم عليهم طيبات حل الله لهم فيطيعونهم في ذلك. ويعمد إلى أقوام عندهم تسيب واستهتار فيحل لهم ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أما خطوات الشيطان فهي طرق الشيطان ومسالك الشيطان. فكان الشيطان يأتي إلى أهل الشرك ويعز إليهم فيقولون: كيف يحرم محمد الشاة التي ذبحها الله ويحل الشاة التي ذبحها الناس؟ فيقول: كيف يحرم محمد الشاة التي أماتها الله، أي التي مات فيها، ويحل الشاة التي ذبحها هو أو ذبحها الناس؟ فيجادلون بهذه المجادلات حتى يحلوا الميتة. كل الميتة أماتها الله، فذبيحة الله حلال وذبيحة الناس حلال أيضا، فيعتقدون حل الميتة أكثر من يعتقدون حل الذي ذبحت وذكيه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق الشيطان ومسالك الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وعداوة الشيطان للإنسان بينها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات من كتابه الكريم. فقال الله سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول سبحانه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فكل هذه تحذيرات من الشيطان. فهو كما قال ربنا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فجاءت الآيات محذرة أيام تحذير من اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالآية استدل بها كما سلف على أن الأصل في المقامات السباحة والحل إلا ما جاء النص بتحريمه. وذكرنا أن الذي جاء النص بتحريمه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أغل لغير الله به. ثم ما حرم على لسان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا نوع التسمية من الدم كما قال النبي كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فحل سنة ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الجماد فالكبد والطحال. فالكبد دم متجمد والطحال كذلك لكن هذا التسمية وأبيح لنا. والنبي كان يأكل الكبد حتى أنه آدم كان يأكل الكبد بدون طهي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الأسماك في شأن ما في البحر أو شأن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة. فالسمك حتى السمك الطافي حتى السمك الطافي على وجه الماء الميت الطافي حتى هذا فهو حلال. فقد قذف البحر حوتا كبيرا لأبي عبيدة بن جراح ولمن معه في الغزوة فأكلوا منه شهرا كاملا رضي الله تعالى عنهم وحملوا منه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مستثنى من الميتة ومن الدم السمك والجراد والكبد والطحال. يقول الله سبحانه وتعالى إنه لكم عدو في شأن الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما المبين بين العداوة وظاهر العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية انتظمت كل أنواع المعاصي والكبائر والبدع والكفر. فالسوء ما يسيء صاحبه والسوء في الغالب يطلق على المعاصي. وكدليل لهذا من كتاب الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإن كان في بعض الأحيان يطلق ويرد به الكبيرة وأحيانا يطلق ويرد به الكفر كما تقدم بيانه. فقد قال الله سبحانه في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات والسيئات هي جريمة قوم لوط وهي كبيرة بلا شك. وأحيانا يطلق على الكفر بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. لكن إذا جاء السوء مقترنا بالفحشاء حمل السوء على الصغائر وحمل الفحشاء على الكبائر كسائر الاقتراحات في كتاب الله عز وجل كاصطلاح البر والتقوى. فالبر إذا جاء منفردا يدخل فيه معنى التقوى والتقوى إذا جاءت منفردة يدخل فيها معنى البر. لكن إذا جاء البر مقترنا مع التقوى ينفرد البر إلى أعمال الطاعات وتنفرد التقوى إلى اجتناب المحظورات. وكذلك اصطلاح الفقير والمسكين إن جاء الفقير والمسكين معا في سياق واحد فالمسكين أحسن حالا من الفقير. أما إذا جاء الفقير في سياق مستقل دخل في معنى المسكين. وكذلك إذا جاء المسكين في سياق مستقل دخل في معنى الفقير. وكذلك اصطلاح الاسم والعدوان فالاسم يطلق على الآثام التي يرتكبها الشخص في حق نفسه مع ربه سبحانه وتعالى، ولا دون التعدي على الآخرين. لكن إن جاء الإثم منفردا دخل فيه أيضا معنى العدوان، وكذلك العدوان، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهناك اصطلاحات كبيرة على هذا الغرار في كتاب الله سبحانه وتعالى، كالعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وسمى اصطلاحات أخرى. وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى بشأن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فالسوء هنا المعاصي، والفحشاء الكبائر، كل ما فحش من الأقوال والأفعال. يطلق أيضا على الزنا، يطلق هذا الاصطلاح على جريمة الزنا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يدخل فيها البدع ويدخل فيها الكفر والعياذ بالله. فالآية انتظمت جميع المخالفات التي يخالف الناس فيها ربهم سبحانه وتعالى. هذه الآية: إنما يأمركم بالسوء، كل أنواع المعاصي والفحشاء، كل أنواع الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، انتظمت كل البدع وكل أنواع الشرك وكل أنواع الكفر. فدخل فيها ودخل في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ادعوهم الولد لله سبحانه وتعالى. ودخل في ذلك قول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. وكل ذلك يدخل فيها، كل الشرك والبدع والمحدثات تدخل في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالآية إذن فذة جامعة، جمعت كل الشرور وكل المخالفات. فالشيطان يدعو إلى كل أنواع الشرور ويدعو إلى كل أنواع المخالفات. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا الترتيب ترتيب يكاد يكون عكسي، فبدأ بقول إنما يأمركم بالسوء أي بالمعاصي، والفحشاء هي أكبر من المعاصي، ثم البدع والكفر هي أكبر من الكبائر والفحشاء. فقد يقول القائل إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره القيم، فالابن القيم تفسير يقال له تفسير القيم، وفي الحقيقة منتقى من تفسيرات ابن القيم في ثمانية كتب جمعها شخص وافق عليه هذا الاسم. فالشاهد أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في تفسير المعوذتين: إن مراحل أغواء الشيطان لابن آدم على الترتيب التالي. يقول إن الشيطان يدعو ابن آدم أول ما يدعوه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى الشرك به، ويبذل في ذلك قصارى جهده كي يكفر العبد. ثم إن هو يئس من هذه المرحلة انتقل به إلى مرحلة البدعة، ويشهد للأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله وليستهزئ. فالشاهد من ذلك أن الشيطان يدعو الشخص أول ما يدعوه إلى الكفر والعياذ بالله والشرك. فإن هو يئس من ذلك ولم يرى اتباعا من ابن آدم للشرك ولا الكفر، دخل فيه الى مرحلة البدعة والاحداث في الدين، فيتعبد الله بطريقة لم يتعبد بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ويحدث احداثات في الدين. ثم ان يئس من ذلك فينتقل بالعبد الى مرحلة الكبيرة، ويزين له الكبائر ويزين له الفواحش. ثم ان هو يئس من إيقال عبد الكبائر والفواحش، اجتهد له امر الصغائر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة اياك ومفقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وفي رواية: كقوم نزلوا ببطن واد فجمع هذا عودا وجمع هذا عودا فجمع حقبا كثيرا فانضجوا لحمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. فان هو عجز مع ابن ادم في امر المعاصي انتقل به الى مرحلة اخرى، وهي مرحلة الشغل بالمجهول عن الصابر. فأنت تريد أن تعمل عملا فيه خير، فهو يوجهك إلى عمل آخر فيه خير، لأن خيره أقل من الخير الأول. فأنت مثلا سمعت داعيا وتريد أن تذهب إلى الصلاة، فأنت في طريقك إلى الصلاة وجدت ما عمل الله منك أخذ، فيقول لك الشيطان في هذا غير منكر أجل، ابدأ غيره قد يمكن أن يتأخر تغيير هذا المنكر إلى وقت لاحق. فحينئذ يشغلك بالمفضول عن الفاضل. فإن هو عجز عن ذلك فرضت عليك الأشرار من جنده فيحاربونك ويهاجمونك وينادونك الخصومات والعداوات. فإن قال القائل: كيف هذا الترتيب؟ هو ترتيب في ظاهره أنه حسن، كيف استقام مع قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ فبني بالسوء ثم بالفحشاء ثم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي الكفر والبدعة. فالجواب للوجوب: أولا، هذا الترتيب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ليس بالضرورة أن يدخل إذ ليس عليه نص، فقد يسلك الشيطان مع شخص كل هذه المسالك في آن واحد. قد يسلك الشيطان مع شخص كل هذه المسالك في آن واحد، هذا من باب موجه. ثانيا، أن الواو في قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تقتضي الترتيب كما تقدم بيانه وتحريره. فالواو لا تقتضي الترتيب، انما الواو تقتضي امور منها مطلق التشريع، كان تقول اكلت لحما وخبزا، ليس معناه انك اكلت لحما في اول امرك ثم ادلعت اللحم بماذا؟ بخبز. ولكن ممكن ان تقول اكلت اللحم والخبز معا. كذلك اذا قلت جاء زيد وعمرو لا يلزم أن يكون زيد جاء أولا ثم جاء بعد ذلك عمرو، ولكن قد يكون قد أتيا معا. فعلى ذلك قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تمنع من أن يأمر الشيطان بكل هذه الأمور معا مشتركة معا. فهذا يؤيد القول الذي هو أن الشيطان يسلك مع هذا كل هذه المسالك في آن واحد. صحيح أن معرض الشيطان بالدرجة الأولى أن يدعو الشخص إلى الكفر، ولذلك جاء في حديث مسلم: إن عرض إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه يفتنون الناس، فيأتي أحدهم أحد جنده يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، حتى خاصم صاحبه. فقل: ما صنعت شيئا يوشك أن يصطلح، وهو إن كان فعل شيئا أيضا محرم وهو جهد الخصومات بين العذاب. لكن إذا أتى شخص وقال: أنا فرقت بينه وبين زوجته، أي جعلته يطلق امرأته فيزنيه ويقربه ويقول له أنت أنت، أو يأتي آخر ويقول: أنا حملت على قتل شخص آخر، فيقول له أنت أنت، أي أنت الرجل المجد، أنت المجتهد. فالشاهد من ذلك أنه يحرص على إغواء بني آدم بأكبر درجة ممكنة. فالشاهد والله سبحانه أعلم أن الواو لا تقتضي ترتيبا في قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية كما سلف آية فاسدة جامعة، إذ انقرضت كل أنواع الشرور التي يدعو إليها الشيطان في سطر واحد موجز بليغ: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن كان السوء أحيانا يطلق على مالك صاحبه، أحيانا يطلق على الصغيرة كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إن اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن قولهم على الله ما لا يعلمون قولهم أن الله حرم أشياء لم يحرمها أو أحل أشياء لم يحلها الله سبحانه وتعالى، ينسبون إلى الله تحليلا وتحريما لم يقل به الله سبحانه وتعالى ولم يقل عنه أنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الآية في ذم التقليد والمقلدين، وثم آيات أخرى في ذم التقليد والمقلدين كقول الله سبحانه وتعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. الآيات فجاءت في كتاب الله عدة آيات تنهى عن التقليد وتذم تقليد الآباء في الباطل. أما تقليد أهل الفضل وأهل الخير في الفضل وفي البر وفي الخير فمن أدلته في كتاب الله واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أما تقليد الأنبياء عليهم الصلوات والسلام جميعا فالله يقول أولئك الذين هدى الله فادعوا لهم اقتدوا. وأما تقليد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم فإن الله يقول إن تطيعوه تهتدوا ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما القليل إبراهيم فقد قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم الآيات. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فتقليد الآباء فيما يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع المحرمات وقد يؤول بالشخص إلى الكفر في أكثر الأحيان إذا كان في أبواب المعتقد. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال الله سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالآية ذمت أقواما قلدوا الآباء والأجداد. فهنا يرد بحث ألا وهو إذا طلب الوالد من ولده شيئا يخالف أمر الله وأمر رسوله هل يصح الاستدلال بهذه الآية عن عدم الطاعة؟ نعم يصح الاستدلال بهذه الآية عن عدم الطاعة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فالله سبحانه وتعالى رد هذا القول لقوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني إذا تعارض أمر الله سبحانه وتعالى مع أمر الوالدين فالآية هنا جاءت تنتظم هذا الحكم وتبين هذا الحكم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهي وإن كانت بالشرك إلا أنها تنتظم عموم ما أنزله الله سبحانه وتعالى وما بينه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أمر الله يقدم على كل أمر، وأمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام يقدم على كل أمر. فعلى ذلك لا يطاع الوالد إذا أمر بمعصية الله سبحانه، ولا تطاع الأم إذا أمرت بمعصية الله سبحانه. وهذا دليل من الأدلة على ذلك، أعني الآية التي نحن بصددها مع ما تقدم من قوله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، ومع ما تقدم من قوله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال الله سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هناك كتاب مصنف في أبواب التقليد واتباع الآباء والمشايخ في معصية الله سبحانه، هو كتاب العلم الشامخ في ذم اتباع الآباء والمشايخ، يعني مشايخ القبائل الذين يحكمون بالطاغوت وبالقوانين الباطلة التي شرعوها وما أنزل الله بها من سلطان. قال الله سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. أن ينعق ينادي. فمن العلماء من قدر محذوفا في هذه الآية الكريمة فقال ومثل واعظ الذين كفروا، قدر هنا محذوف وهو واعظ أو مذكر، فالمعنى على هذا التأويل ومثل واعظ الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. هنا أربعة أفراد، واعظ يعظ يعظ الكفار، واعظ ينادي الكفار ويعظ الكفار ويحذر الكفار، وهنا طرف ثالث ينعق أي واعي ينادي ما لا يسمع وينغلق، ما تسمع إلا دعاء ونداء. هنا أربعة أطراف، واعظ يحذر ويذكر وينادي اتقوا الله ارجعوا الى الله توبوا الى الله، هذا واعظ ينادي من ينادي الكفار. هذا الواعظ الذي ينادي الكفار شبه براعي الغنم او راعي بقر او راعي ابل يرعاها ويناديها تعالي روحي اذهبي، فهي لا تفهم كلامه انما تسمع الكلام فقط، لكن لا تفهم، هي تسمع الكلام لكن لا تفهم معنى هذا الكلام، كالذي يسكن حمارا او ينادي حمارا ولا مبنى للسمون العربي يقول الحمار يسمع كذا ويسبه والحمار لا يفهم ولا كلمة من الذي الا انه يسمع كلاما فقط. واعظ الكفار مع الكفار كالراعي مع البهائم، فشبه الواعظ بالراعي وشبه الكفار بالبهائم الذين لا يفهمون انما هم يسمعون كلاما مشوشا ولا يفهمون معناه. فالكفار هكذا كما وصفهم ربنا سبحانه ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، وكما وصفهم الله بقوله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم فضر كالحمير مستنفرة فرت من قسورة أي فرت من أسد جاء. وكما وصفهم الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: أتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فاستلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله: فمثله كمثل الكلب. فوصفهم الله بالكلاب وبالحمير وبالأنعام، وصفهم الله في كتاب زياد. هذا حال الكفار، هذا تأويل المثل هو التأويل الأول. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. فعلى هذا التأويل ففي المثل مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم. أي لا تحزن يا محمد ولا تحزن يا دعاة إلى الله من عدم استجابة هؤلاء لندائكم، فهم كالأنعام، هم كالأنعام. ولكن واجب عليكم كما أنه يجب على الراعي أن يرشد الناقة: تعالي هنا، روحي هنا. فذلك واجب عليكم. لكن هل هم يستفيدون بهذا الوعظ؟ لا يستفيدون به، فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا هو التأويل الأول والشرح الأول لهذا المثل. أما التأويل الثاني لهذا المثل والله أعلم بكتابه، وكما سلف فإن أهل العلم رحمهم الله يتوسعون في شرح الأمثال بعض التوسع، فهو أعلم التأويل الثاني: مثل الكافر مع الأصنام التي يدعوها يقول: يا مناك، يا لات، يا عزة، افعلني كذا، افعلني كذا. مثل كالراعي الذي ينادي البهائم، فشبهت الأصنام بالبهائم وشبه الراعي بالكافر، شبه الراعي، فراعي بهائم وكافر يدعو أصنامه. فهو ينادي الأصنام: يا لات، يا عزة، يا مناك الثالثة الأخرى، يا هبل، افعل كذا، افعل كذا. واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهما لا يعرفون شيئا ولا يسمعون شيئا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أولئك، أي من يدعونهم، كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذا هو التأويل الثاني لقوله تعالى: ومثل الذين كفروا، أي ومثلهم في دعائهم لأصنامهم وعدم استجابة الأصنام لهم وعدم فهم الأصنام لهم، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع وينعق ينادي كما قد ينادي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، بينا هنا مقدر ومثل الذين كفروا مع واعظهم او مع مذكرهم او مع داعيهم، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. فالبدع لا يفهم شيئا الا انه يسمع الدعاء والنداء ولا يفهم معنى. صم بكم عمي هم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والأبكم من ولد أقرب، الأبكم من ولد أقرب. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إن قال قائل: كيف هم صم وهم يسمعون؟ فالجواب كما قال الشاعر: صم إذا ما سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أثم. صم عن الخير وبكم عن الحق وعمي عن النور والهدى. ثم قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المبتلين، فقال: يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقال: يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام ومشربه حرام فما البث حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب للإبادة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، يعني كلوا واشكروا. فالنعم تستلزم جبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم من أجلك أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ولما أنعم الله على آل داود قال لهم اعملوا آل داود شكرا، أي قدموا شكرا لله على النعم التي أنعم بها عليكم يا آل داود. فجدير من كل من أنعم الله عليه بنعمة أن يقدم لها شكرا. ونصوص الكتاب العزيز تذاكرت لإثبات هذا المعنى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر، وجدك ضالا فهدى أما السائل فلا تنهر، وجدك عائلا فأغنى أما بنعمة ربك فحدث. كل نعمة لا جناح. فكل من أنعم عليه بنعمة عليه أن يقدم لها شكرا. وأهم نعمة خفيت عليكم ونعمة الأمن الذي تنعمون بها في بيوتكم، فسمى إخوان لكم في سجون وسمى إخوان لكم في قتال على الصغير يراددون. فالله كف أيدي الناس عنكم فلتقدموا شكرا لله على هذه النعمة فلا تشعرون بها إلا عند قدرها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الثالث أن الله جل ذكره قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. الأب يستلزم الشكر وكذلك سائر النعم. الصحة والعافية تستلزم الشكر، الأمن يستلزم الشكر، التراضي يستلزم الشكر، كل النعم تستلزم شكرا. ولذلك كان أهل الفضل من الأنبياء ومن بعدهم يفتنون إلى هذا أشد الفتن. قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملك الملأ مستقرا عنده في لحظة في لمح البصر أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بصره، فرآه مستقرا عنده فقال من بدئ أن وهو فطن ولدي صلى الله عليه وسلم إذ الأنبياء أرسى الخلق هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن كفر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدونه وحده لا شريك له فقدموا شكرا له سبحانه وتعالى. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير غاب ولا عاد فلا إثم عليه. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أسأل إخواني سؤالا أريد منهم دليلا عليه. لماذا لا تأكلون ذبيحة تارك الصلاة للدليل؟ يا أهل الخبرة منكم من يفرض ذبيحة تارك الصلاة؟ والله يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن أي الأبواب تركتم أكل ذبيحة تارك الصلاة فقد تم الله عليها وكبر وعلل الأحلام. نعم.
طبعا
جزاك الله خيرا على الجواب، لكن ما استفدت منه. فلا اسال هذا السؤال. نعم، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. ذبيحة تارك الصلاة لا تدخل في الميتة ولا تدخل في الدم ولا تدخل في لحم الخنزير، بقية ذبية يمكن أن يقول قال ما داخلة فيها، وليست بداخلة إذا قال بسم الله والله أكبر وعلم ولا إله إلا الله. هل إلا جاهد غير الله على إجابه مثالا؟ إذا ما من أي دليل في السؤال تنظركم أن ذبيحة تارك الصلاة لا تدخل؟ الأسأل. نعم. نسأل عن الدليل. طيب. شيخ الفيد. الشيخ الشيخ الفيد. شيخ آخر أن يسأل. ثم أن هناك فريق من الذين يقولون بأن تارك الصلاة تأكل يفرقون في الذبيحة، يقولون وإن كانت أكلا لكن تبقى الذبيحة. هذا معقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الدليل الذي استدل به البعض في هذا الباب ليس على تارك الصلاة إنما على تأكل العموم، قول الله تبارك وتعالى، يعني إذا اتفق أحد أو أي شخص أهل الذبيحة لغير الله فتبقى هذه الذبيحة، لأن الله قال وما أهل به لغير الله. لكن هنا استدلال استدل به البعض هو قوله تعالى إلا ما ذكرت، وقال إلا ما ذكرت اختص بها إلى اختص بها للمؤمنين، أي إلا ما ذكرت أنتم يا أهل الإيمان. لكن سياق الآية الكريمة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتموه فذكيتموه. فليس الدليل فيه صريح على من الذبيحة الثالث قال والله اعلم. قال تعالى وما اهل به لغير الله، قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير على الدجاج في اهل الخبرة؟ حرمت عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه اذا جاءت دجاجة واكلت دما هل الدجاجة اصبحت محرمة؟ لا اصبحت محرمة، ان الميتة والدم ولحم الخنزير ليست محرمة على الدجاج ولا على البط ولا على الأرز، غاية ما يكون من أمرها هي تطلع جمالا والزلمة تقبل ثلاثة أيام تنزيها، ليس إجابة عن تفريق من العلم حتى يأكل ما في جوفها، لكن كونها تتحرم أنها تأكل تأكل دم ليس هناك دليل على التحريم لكونها تأكل دم. قد كان الدجاج على عهد الرسول يرقص الشوارع فيأكل العذرة ويأكل كل ما يقابله في الشوارع. هذا والله سبحانه اعلم. وما اهل به لغير الله فمن اضطر، اضطر معناه انزئ، اضطر معناه انزئ. ومنه قوله تعالى ومن كفر فاضطره قليلا ثم اضطره، اضطره ان انزئه الى عذاب النار وبئس المصير. فقوله تعالى فمن اضطر، ما هو حد هذا الاضطرار؟ حد ضرورة بصفة عامة ليس له ضابط ثابت في كتاب السنة فيما علمه، لا أعرف مسألة الأجل فقط، هذا مسألة الضرورة، مسألة الإكرام ليس لها فيما أقصت عليه ضابط من كتاب الله ومن سنة رسول الله ثابت، وذلك من رحمة الله أنا تعالى بأذابه. إذا الناس يختلفون في قدراتهم وفي تحملهم، فمثلا شخص تكلم بكلمة الكفر مما حد تهديدا جازما بأنه سيعذب أو سيذب فتلفظ بكلمة الكفر، وشخص آخر تحمل وتجلد ولم يتلفظ بها حتى بوسر تعذيبه، وشخص آخر ما قال إلا بعد أن قطع منه عضو من أعضاء. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحم أصحاب الأعذار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إلى العذر من الله سبحانه وتعالى.
فقدرات الله تختلف، فقد يختم على شخص انه اضطر وانجل، فيختم على اخر انه مع انهما في ملابسات معينة انه لم يضطر ولم يرجئ الى هذا الصميم. فلذلك والله تعالى اعلم تجد مقالات العلماء متباينة في مسألة تحديد حد الإصرار. لذلك ورد عن علي بن المديني رحمه الله تعالى لما تكلم في مسألة خلق القرآن، وعُجل بعد ذلك لماذا تكلمت علي بن المديني إمام من أكبر الأئمة، يعني كما يلقبه الإمام البخاري، البخاري يلقبه بحجة الوادي لساعة حفظه رحمه الله تعالى، كان علي بن المديني يلقب بحجة الوادي لساعة حفظه، ويقول البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني رحمه الله. لكن لما جيء في مسألة خلق القرآن أجاب الأمراء إلى ما طلبوه منه، فلما عُتب بعد أن كشف الله الظلمة قال وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، أدخلوني في سجن مظلم خشيت على بصري من العمى. فتكلم وغيره من الأئمة التلميذ الآخر في هذه السنة رحمه الله تجلل إلى أن كشف الله سبحانه وتعالى الظلمة. فأعد الاضطرار قد يختلف من شخص إلى شخص آخر. فإن العلماء من قال هنا خشية الموت المحققة، خشية الموت المحقق، وإنما من قال ظن السلف أو الهلكة. فمن اضطر غير باب ولا عاد، قال بعضهم في تفسير قوله تعالى غير باب ولا عاد، أي لم يخرج باغيا وقاطعا للطرق على المسلمين او محاربا للمسلمين، ولا متعبد في التجاوز في الاسم اكثر مما يقيم فندق. قالوا له لكن لا ياكل ويتبلع تبلعا سبيلا ويستكثر من الاسم، انما ياكل بالقدر الذي يدفع عنه هذه الضروره، لان الضروره اذا دفعت لم يصبح الان مضطر، فالضرورة إذا دفعت لم يصبح الآن مضطر، فعليه إذا لم يصبح مضطر ليس له أن يأذن، فرجعنا إلى أصل التحريم والله سبحانه وتعالى أعلم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فسرت عند بعض العلماء بقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف أي مائل لإثم فإن الله غفور رحيم. فقال إن الضرورة هنا المجاعة وغير متجانف لإثم، يعني غير ملاك هو لا يريد أن يأكل أصلا لكنه اضطر وأنزل إلى مثل هذا الطعام والله أعلم. فمن اضطر فيما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم الآية من آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من الآيات التي تبين يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين. فألفت كتب في رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، فمن الأدلة التي قامت على صلبها هذه الكتب دليلا بهذا الدليل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا ما اضطررتم إليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، آيات التيمم الإفراط بالماء ولا تقتلوا أنفسكم إلا الله كان بكم رحيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كل هذه الآيات يستطيع بها المفتي أن يفتي في غياب النصوص الخاصة، يعني قد تكون هناك مسألة من المسائل ليس فيها نص خاص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يضطر المفتي إلى أن يستعمل النصوص العامة للإفتاء كما استعملها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة العائد التي تخشى على نفسها فوات الرفقة فتحت على نفسها سياعة إنها بقيت في مكة منتظرة للقياء. فتصور شيخ الإسلام مسألة أنه كانت حادثة في زمانه وهي حادثة في زمننا هذا، مسألة امرأة حجت وقفت بعرفات رمت الجمار فحاضت، فكما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعل ما يفعل الحاج إلا أن تفوزي للبيت. وكما هو معلوم أيضا أن النبي لما بلغه أن صفية حاضت ولم تكن طاقت قال عقل حلق أحادث تنهي فقيل أن الحيض تفوز للبيت، وهذا شيء متفق عليه، الحيض تفوز للبيت. لكن إذا كانت هذه الحادث في ظل القوانين التي استجدت مرتبطة بمطلق ولم تظهر من حيضها أو من نفاسها، فالنفاس قد يكون إلا بعد انتهاء موسم الحج وبعد رحيل الفوج الذي هي منه. امرأة وردت أو حاضت ووقت سكنها المحدد لها بالطائرة أو بأي وسيلة بعد يومين ولم تظهر إلا بعد 10 أيام، وألزمت إلزاما من المطوف بالمغادرة، فماذا تصنع مثل هذه؟ إن بقيت لا يسمح لها باللقاء، إن قيل لا أرجعي مرة ثانية تأتي إلى بلدي، أرجعي مرة ثانية لا أستطيع السلطات لا تسمع، فأوقيت الأمور تماما، فماذا تصنع مثل هذه؟ أمام النص الذي هو تعلم يفعل حج إلا أن تقوم به البيت، حاول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى جملة هائلة من الأدلة التي ترفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من الذي كان يصومون ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار، قال هذا من المرأة لتصلي ثمارا، هل فترة الصلاة تصلي بلا ثمار؟ قال تصلي بلا ثمار مع أن النص لا يقبل الله صلاة حيض إلا بثمار، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، على أن الشخص لم يجد الماء ولا التراب الذي يتيمم به، فماذا يصنع؟ يصلي فاقد الطهورين، فبنى على القواعد الطبية العامة، وهذه ضرورة لا تعمم إلا أن أصحاب الأعذار فقط الذين اضطروا إليها هم الذين يخطون بها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تقول الأخ السائل نرجو التوضيح الراجح في هذه الأمور، إخبار اليد بعد القيام من الركوع أم وضعها على الصدر. أمثل ما قرأته في هذا الباب مقولة الإمام أحمد رحمه الله، إذ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن شاء أرسلهما فإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. بعد القيام من الركوع إن شاء أرسلهما فإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. هذا القول قول قوي من نهايات الاستدلال له، فالأدلة في الباب ليست صريحة. الذين قالوا بأن اليد تسدل وترسل قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في وصف صلاته أنه كان إذا قام من الركوع رجع كل نصفا إلى موضعه، قالوا الوضع الطبيعي للنصف اليد أن يكون مفتوحا مرسلا. الذين قالوا توضع اليمنى على اليسرى استدلوا بالعمومات فأمرنا بوضع اليمنى على الزمائلين في السلام، قالوا هذا نص عام، فكقول وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في السلام. حديث أن النبي كان يثبت سكتين، يعني سكتان واحدة بعد تكبيرة الإحرام والأخرى بعد الانتهاء من الفاتحة، لا بل الأخرى بعد الانتهاء من القراءة. ففي الحالة الثانية متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ إن كان قرأ المأموم ورأي البخاري رحمه الله تقرأ في أي موطن الفاتحة، سواء لمن يقرأها أو بعد انتهاء من منها ويقرأ السورة الأخرى. أما على وجه الأكثرين فقد قراءة الإمام لك قراءة. النزول على اليأس أم على بكر، كل الأخبار التي وقفنا عليها في هذه المسألة لا يصح منها شيئا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد رجعت رسائل الإخوان في الله الذين كتبوا بالتحريم النزول على بكر، ورسائل الإخوان الذين كتبوا بعكس ذلك، وكل الأخبار لا تخلو من مقال. في سجدة التلاوة التي في الصلاة يسجد المصلي في النزول والقيام أم في النزول فحسب؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل خفض ورفع. ورد من حديث عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري ضعيف، أن النبي كان كبر لسجدة التلاوة الأم واسع والقيام. يعيش إلى يوم القيامة؟ نعم، قال الله له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هل البنت يتزوج؟ هو البنت؟ أوردنا قبل ذلك المقولة الشعبية لما سئل هذا السؤال، قال ذات عرف من أشهد، ثم قال بعد ذلك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ قال ولا ذرية إلا من تزوج. في قصة إسلام عمر، قال وهم يضربون بعد ما أسلم لو كنا ثلاثنا لتركناهم لكم أو تركتموها لنا. لما قصد عمر أي لتركنا لكم نفسك أو لتركتموها لنا، انتبه الخبر. قصة إسلام عمر الشهيرة التي يذهب إلى أخته فلقاؤه بسعيد بن زيد وقراءة سورة طه لا تذكر، إنما شيء يسير في قصة إسلام عمر و منازلة إلى أهل السلك يضربهم ويضربونه إلى أن جاء رجل هو العاص بن وائل الثاني فدافع عن عمر في الثالثة. لكن القصة الطويلة المذكورة في كتب السير لا تذكر. حديث علي رضي الله عنه في نسيان القرآن إذا كانت ليلة الجمعة قبل أربع ركعات لا يذكر. هل صح حديث في التوقيت لأقصى وقت يزيد من فترة الاستخداد ونفس الإذن؟ استخداد ونفس الإذن 40 يوم. يقول أجبتم على جواز الجمع بين النيتين في تحية المسجد وسنة المغرب إلى آخره، فما هي الضوابط التي نستطيع أن نعرف بها جواز الجمع وغيره؟ لكل مسألة مرادفتها المحيطة بها والحكم الخاص بها، ولا أعلم مفعلة تنطبق هذه المسألة. هل الخيل من الحمر الآلية التي حرم رسول الله أكلها؟ الخيل ليست من الحمر الآلية، الحمر هي الحمير التي تعرفها، أما الخيل ففي البخاري من حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. هل يجوز ان تكتب جاري بلا فائده في ذلك؟ نصر حيث انني سافر للخارج احتاج الى تحليل المال للاهل، اذا لم يكن بفائده جاري ما لم تكن هناك وسيله افضل منه. ما معنى قولي عليه الصلاه والسلام ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها؟ اذا كان سؤالك عن المعنى يصدق عليه الكتاب اي المقدر الذي كتب عليه، فان الله كتب على الناس السقاء او السعاده، يمكن لشخص ان يستعد في باب من الابواب ثم يفضل من ارض الدنيا والعياذ بالله. لذلك جاء الدعاء باحسان الخاتمه. لا، ورد حديث او في بعض طرق الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يرضي لله ويعمل بعمل اهل الجنه فيما يرضي لله، لكن لا يلزم ان يقترن هذا، يعني من الممكن ان شخصا ما يعمل وبإخلاص عملا صالحا ثم يتقلب قلبه والعياذ بالله. يعني ما الذي حمل زوج ام حبيبه زوجة رسول الله في اول الامر اكثر، والذي كان يسلم بمكه كان يلاقي العناء لم يلاقي، ثم ترك دياره وأهله وذهب إلى الحبشة مهاجرا في سبيل الله. لكن شاء الله يرحم الأبد لذلك. ولذلك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال الإمام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإبراهيم الخليل يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ما القول في هذا الكلام إن كان حديثا لا يؤخذ بشهادة معلم الصبيان؟ هو ليس بحديث. تخيل أن بعض الفقهاء تكلموا به من ذكر بعض كتب الفقه أنهم يردون بشهادة معلم الأطفال، لكن ردهم ليس بصحيح، لكن هو يذكرهم أنهم يقولون هو عارف كل علم على أطفال مخه الذي يجالس شخصا ويكثر من جلسته يتكلف لخصاله، فكل يوم جلس مع الاطفال ياخذ من خصالهم. او ان مظله الطعن في الدين، مظله الطعن في الدين كان الذي يلعب مع الصبيان او الناقص زي مثل هذا الرجل الكبير الثالث كان يغني للاطفال اعلم يا حرص الرام، مثل هذا الرجل كريم مسجل الذي فيه مرحبا بحرب الواو. ترى عقله، هل عقله راشد يعني راجع مثل هذا الرجل، ام انه ينزل يعني ينزل الى مستوى الاطفال؟ فنزول الى مستوى الاطفال يجعل تفكيره اصلا ان لا اراجع عزتهم، لكن ابين فقط غير فقط ما اخذهم في هذا، ما اخذهم في هذا الباب وجهاتهم وجهة نظرهم في هذا الباب. هل يجوز القدر في المعقود عليها ام لا؟ يجوز يوم البناء. كيف يعرف راي الجمهور في المسائل الفقهيه؟ يعرف مثلا عن الجمهور من كتب الشروع، الشراع يقولون الجمهور على كذا كذا، ده صفه من دليله. فالجمهور هم اكثر العلماء في النهاية، يقال جمهور الأئمة الأربعة يعني ثلاثة على الأقل من الأئمة الأربعة. هل صح كلام في سورة ياسين؟ لم يصح أي حديث في قبل سورة ياسين. هناك كتاب أظن للشيخ محمد بن عمرو أو مقدم له الشيخ محمد حفظه الله في مرويات هذه السورة إن لم أكن أعلم. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد تكتبي له بالإمام إسناد ضعيف. هل يجوز البدء إلى مصافحة المصافحة بجد لأهل الكتاب؟ مصافحة بجد لا بأس بها، أما إلقاء السلام فالرسول قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. لكن الجيد في يعني منطقة في لغة اللغة العربية ما أخذ جعل كلمة الزي. حديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكفة تسليم النصارى بالإشارة غير ثابت. هذا العلم لا يجبنا على هذا. تقول: كنت أصلي الفجر في جماعة ثم اطلعت على كتاب أفادني بأن لا النقاط فلا الذي نصلي فيه غير النقاط. صلي الآن مع عموم المسلمين عاملا برأي الجماهير، وبعد ذلك سيكون في الأمن تحرير إن شاء الله. تقول: حدث بينه وبين زوجته خلاف ثم ذهبت إلى أهلها وهي حامل ثم اصروا على الطلاق وادعوا انها اجهبت وانا واثق من حملها، فذهبنا الى المأذون واصرت عند المأذون على انها اجهبت ثم ابرأتني من كل حقوقها الشرعيه وسألتني الطلاق فطلقتها، وبعد ذلك تبينت انها ما زالت حامل واريد ان اراجعها، فلا بد ان يقول الرجل برضاها ان ياتي ان اقول لها قد راجعتها. فهمت. ثم حدث بينه وبين زوجته خلاف، ثم ذهبت الى اهلها وهي حامل، ما حصلش طلاق الان، ثم اصروا على الطلاق، فادعوا انها اجلبت. اظن كان في طلاق الاول لما حدث خلاف وذهبت الى اهلها طلقها وذهبت الى اهلها وكانت حامل، فقالت انها اجلبت على من جميل لبن من اجل ان تمضي عليه الطلاق الذي يعني من اجل تنفصل منه تماما، يعني كانه مثل سؤال غامض بعض الشيء، لكن كانه يقول انه اختلف مع زوجته فطلقها وكانت حامل. فلما ذهبت الى بيت اهلها قالت ان الحمل فقط، فلما فقط الحمل انتهت العده، انتهت العده. فأهلها قال لهم إن العدة قد انتهت، إن العدة قد انتهت، فذهبوا إلى المأذون بما لأن العدة انتهت ولم يصلح زوجا لها فطلقها على الورق. ثم بعد ذلك اكتشف أن العدة كانت لم تنتهي. الثالث من ذلك أن الطلقة وقعت، الطلقة وقعت نعم؟ هي أجنبية الآن خلاص. تلقى وقع. لا، فالقدر هاتني سؤال فيها سهل. نعم، أحسنت. يقول إلي هذا من التبديل، يقول بعد ذلك تبينت انها ما زالت حامل. نعم صح، تبينت، ما ادري تبينت او تبينت، اذا كان تبينت انا على كل، ان كانت يقينا ما زالت حامل فما زالت زوجه، ومن اجزه، لان الله قال لولاه الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن. لكن إذا كان في اختلاف فالأمر انتهى، إذا كان في اختلاف فالأمر انتهى. ماذا؟ وسؤاله إذا كانت العدة لم تنتهي وما زالت حاملة، هل يلزم رضاها؟ لا يلزم، يكفيك فقط أن تقول قد راجعت زوجتي أمام اثنين من الشهود. هذا هيحصل الجواب. فما مثل عذرة ينسخ ما كان قد تقدم، جزاك الله خيرا على تنبيهك، بارك الله فيك. بعض الإخوة يذهبون للعمرة ثم يتردون حتى يأتي وقت الحج، هل الحج صحيح؟ نعم الحج صحيح، يبقى مسألة النظر في هل هناك مخالفة لأي أمر أو ليس هناك مخالفة، لكن الحج صحيح وأجزأ عن هذا الذي قد حج. نعم، لكن الحج صحيح، الحج صحيح، فحج لا أعلم أحدا حتى من أهل المعاصرين قال الحج باطل. نعم الحج فحج صحيح، يبقى الوظيف او ليس الوظيف، وهل هذا الوظيف الذي هو انه اخذ تأشيرة عمره وانتظر الحج يغفر امام نياته ورغبته الجائزة في حج بيت الله الحرام حقه على الخير ام لا؟ هذه المسألة مطروحة الى رب العزة سبحانه، لكن كون الحج اجزأ عنه وادي، الحج ادي واجزأ، لا شك في ذلك. يقول أخت تضع على سعر وأثناء ما يمنع وصول الماء الوضوء ولكنها تضع بعض الوضوء، هل يجوز لها ذلك بعد الوضوء؟ نعم ذلك بعد الوضوء، ليس الاستدلال من الحيض متى يكون؟ إذا رأت المرأة القطة البيضاء أو الدهون، هذا تعريف النساء، إن أياميها ليست منتظمة ويقال تنتظر بعد رؤية السائل الأكبر، تسأل النساء فإن الخطوة التي بالقصة البيضاء والزفون وكثير من النساء لهن عادة محددة شهريا 5 أيام 6 أيام تنقضن على عادتها. طيب توفقنا الله وإياكم من الحمد والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله.